بسم الله الرحمن الرحيم. قال الميداني رحمه الله في أمثاله في المثل 28: إن السلامة منها ترك ما فيها. قيل إن المثل في أمر اللقطة توجد، أي إذا وجدت لقطة فالسلامة تركها، لكن هذا ليس كذلك، إنما الذي يترك من اللقطة هو ما كان من لقطة الحرم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تلتقط لقطتها، أي مكة، إلا لمعرف، أي إلا لمن التزم تعريفها على الأبد ولا يتملكها ولا ينتفع بها. وهذا شاق إلا على من كان من أهل مكة. واليوم قد وضعت أماكن للقطات، من فقد شيئا في مكة يضعه في أماكن خاصة معدة لاستقبال المفقودات، فهذا أيسر على الناس. فمن وجد في مكة لقطة إن شاء تركها وإن شاء ذهب بها إلى المفقودات. والحكمة في لقطة مكة أنها لا تؤخذ بل تبقى في محلها ولا يتعرض لها، لأنها مورد الحاج والمعتمر، وهؤلاء ليسوا من سكان الحرم وإنما هم وافدون. فإذا وفد وفقد شيئا بحث عنه حيث كان حالا في ذلك المكان فيجده، وأما إذا أخذه آخذ حتى ولو عرفه في مكان آخر مع كثرة الناس لا يوفق للقاء بصاحبه إلا أن يشاء الله. وأما وضعه في مكان المفقودات فجيد، لأنه قد صار متعارفا عند الناس، من فقد شيئا رفعه في تلك الأماكن، والدولة تشرف على هذه الأماكن وفيها حفظ الأموال. فقوله إن السلامة منها ترك ما فيها، أي في اللقطة. اللقطة إما أن تكون شيئا تافها حقيرا قليلا لا يؤبه به حتى إن من فقده لا يعود إليه، كمال زهيد أو شيء يسير من طعام ونحوه، فمثل هذا لا يحرم أخذه والانتفاع به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وجد تمرة ملقاة على فراش فقال: لولا أن تكون من الصدقة لأكلتها. ومثل الفقهاء للشيء التافه بالحبل والعصا. وأما إذا كان له ثمن فإنه يعرف، وإذا بلغ ربع دينار فصاعدا وجب تعريفه. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة في لقطة الدراهم، يجد صرة فيها دراهم يعرف عفاصها ووكاءها. ثم يعرفها سنة، وبعد السنة له أن ينتفع بها، وأما قبل السنة فلا ينتفع بها إلا إذا كانت مما يفسد، إذا كانت مما يفسد فإنه له أن ينتفع به ويضمن ثمنه إن وجد صاحبه، كشيء من فاكهة أو طعام أو نحو ذلك من شيء ثمين، إن تركه ليومين وثلاث وأسبوع فسد فلم ينتفع به لا هو ولا صاحبه، فله أن يأخذه بشرط الضمان أن يضمن ثمنه إذا وجد صاحبه. وهكذا اللقطة تكون في المواشي. قال عليه الصلاة والسلام وقد سئل عن لقطة الإبل قال دعها فإن معها سقاءها وحذاءها ترد الماء وتأكل الشجرة حتى يجدها ربها أي صاحبها، لأنها قوية تتحمل، ولأنها بعيدة المنال عن المفترسات المعتادة كالثعالب والكلاب ونحوها، فتترك حتى يلقاها ربها، لأنه إن فقدها فهي عنده موضع اعتبار يبحث عنها لأنها ثمينة. وسئل عن لقطة الغنم فقال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب، لأنها عرضة لافتراس ذئاب أو كلاب أو نحو ذلك، وإذا جاء صاحبها دفعت إليه. وهذا في اللقطات التي تكون لقطة فعلا، فقوله إن السلامة منها ترك ما فيها إن كان في اللقطة ففيه نظر، وقيل إنه في ذم الدنيا، وهذا هو المشهور أن هذا المثل في الدنيا والحث على تركها، وفي هذا وهذا في بيت أوله والنفس تكلف بالدنيا وقد علمت أن السلامة منها ترك ما فيها، والنفس تكلف كلف بالشيء يكلف إذا أحبه وتعلق به، وقد علمت أن السلامة منها ترك ما فيها. ومن أمثالهم إن سوادها قوم لي عنادها، السواد السرار، وأصله من السواد الذي هو الشخص، يقال للشخص إذا رؤي من بعيد هذا سواد شخص، لأنه يرى عن بعد شيئا شاخصا مائلا وضاربا إلى السواد، وذلك أن السرار لا يحصل إلا بقرب السواد من السواد. وقيل لابنة الخس وكانت قد فجرت ما حملك على ما فعلت؟ قالت قرب الوساد وطول السواد. وزاد في بعض المجان، المجان هم الذين يفسقون بشرب الخمر وغناء القينات والسهر في الليالي على الطرب، هؤلاء هم المجان، زادوا فيها وحب السفاد. ومن أمثالهم إن الهوان للئيم مرأمة، إن الهوان للئيم مرأمة، المرأمة قال الرئمان وهما الرأفة والعطف. أي إذا أردت أن ترأف وتعطف على اللئيم أهنه. الهوان في حقه عطف ورأفة لأنه لا يمشي إلا بذلك. قال يعني إذا أكرمت اللئيم استخف بك، وإذا أهنته فكأنك أكرمته، كما قال أبو الطيب وهو المتنبي: إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا. إذا أكرمت اللئيم تمرد عليك، وإذا أهنته عرف قدره وعرف منزلتك. وهذا من الحكمة التي هي وضع الشيء في موضعه. ولهذا قال في البيت بعده: ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى. الندى المعروف والتودد والعطاء ونحو ذلك، إذا كان المناسب في حق شخص الشدة، فلم تضع الشدة في موضعها ووضعت اللين والرفق في ذلك الموضع، لم يأتي بالمطلوب. وبالعكس، إذا كان المناسب الرفق والرحمة والرأفة وشددت في موضع ذلك، لم يأتي بالمطلوب. ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى. والحكمة وضع الشيء في موضعه. والأصل في هذه الشريعة الرفق واللين. ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. وقال الله عز وجل: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قال الله سبحانه وتعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. خذ العفو، ما معنى العفو؟ ما معنى العفو؟ خذ العفو الصفح. قيل في معنى العفو: خذ العفو، العفو هو ما تيسر من أخلاق الناس. العفو الفضل من أخلاق الناس، بمعنى أنك لن تجد الناس على طبقة واحدة راقية عالية في الأخلاق، وإنما تجد هذا تعامله راق وهذا تعامله دون. خذ العفو أي ما تيسر من أخلاق الناس، عاملهم بما تيسر من أخلاقهم. خذ العفو وأمر بالعرف أي بالمعروف، وأعرض عن الجاهلين. أعرض عن الجاهلين. وهكذا أيضا حين جاء ذلك الأعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أعطني من مال الله، ليس من مالك ولا من مال أبيك، وقد أخذ برداء النبي صلى الله عليه وسلم حتى أثرت حاشية الرداء على رقبة النبي عليه الصلاة والسلام، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وتبسم وأمر له بعطاء. أمر له بعطاء. هذا هو الأصل في الشريعة، الرفق واللين في التعامل. ولكن ليس ذلك في كل الأحوال وفي كل الأوقات. فمن المواقف ما يحتاج الإنسان فيها إلى شيء من الشدة بحسبها علاجا لبعض الأمور، فليست هي الأصل، وإنما هي فرع على ما تقتضيه الحكمة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع بعض كرام أصحابه وفاضلهم ومن كان يحبهم. معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم: والله إني لأحبك، والله إني لأحبك، والله إني لأحبك، لا تدعن أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذه المحبة العظيمة لهذا الصحابي الجليل العالم الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن ليفقههم، حصل منه موقف ولم يرد إلا الخير، كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يبقى ما شاء الله، ثم يرجع إلى قومه بني سلمة من الأنصار، ولمحبتهم له واحترامهم وتقديرهم لهذا الفقيه العالم ويرونه أعلمهم وأفقههم، كانوا ينتظرونه لصلاة العشاء ليأمهم، فيصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ثم يعود إلى قومه فيصلي بهم العشاء، فتكون له نافلة ولهم فريضة. وكان إذا صلى بهم أطال رضي الله عنه، وقومه من الأنصار وكانوا أصحاب زرع وعمل في النهار، ولا يكاد يأتي الليل إلا وقد أنهكوا من التعب وسقي البساتين والحقول ونحو ذلك من العمل فيها. فجاء أنصاري فصلى خلف معاذ وهو من قومه، فافتتح معاذ سورة البقرة وقرأ في صلاة العشاء، فانصرف الأنصاري، كان قد ربط ناضحه بالباب، فانصرف أي نوى الانفصال عن معاذ وصلى، ثم فرغ من صلاته ومعاذ ما زال في الركعة الأولى، أخذ ناضحه ورجع إلى بيته، ذهب بعد عمله، فأخبر معاذ بصنيعه فقال: ذاك منافق. فقال الأنصاري لما بلغه ما قاله معاذ قال: لأشكونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن معاذا يصلي معك العشاء الآخرة ثم يبقى عندك ما شاء الله، ثم يأتي ويصلي بنا ويطيل. فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا قال له؟ قال له: أفتان أنت يا معاذ، أي بهذا الفعل تريد أن تفتن الناس؟ هذا الكلام فيه شدة، لكن الحال اقتضاها، وهو تأديب من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو لهم بمنزلة الوالد. قال: أفتان أنت يا معاذ، كررها عليه مرتين أو ثلاثا، ثم قال له: إذا صليت بالناس فخفف واقرأ بالشمس وضحاها وهل أتاك حديث الغاشية وسبح اسم ربك الأعلى وأمثالهن من السور. وجاء في تتمة ذلك الحديث أن هذا الأنصاري رضي الله عنه الذي شكى معاذا قال: ليعلمن معاذ إذا لقينا العدو غدا، أي لما اتهمه بأنه منافق وكان حكم معاذ من الظاهر. قال لماذا تأخر، لماذا لم يتأخر الصلاة وانصرف ولم يصلي مع الناس؟ هذه الأفعال ليست بأفعال الصابرين، وإنما أفعال قد حسبها معاذ على أنها تشبه أفعال المنافقين، فقال إنه منافق. وكان هذا الحكم من معاذ رضي الله عنه ليس بالصواب، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال له ما قال. فلما لقوا العدو قتل الأنصاري واستشهد، فلقي النبي صلى الله عليه وسلم معاذا قال ما فعل صاحبك؟ قال يا رسول الله استشهد، صدق الله فصدقه الله، أي راجع ومعتذر عن تلك الكلمة التي قالها في حق هذا الشهيد وفي حق هذا الصحابي. الشاهد من هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم أفتان أنت يا معاذ؟ ومثل هذا ما قاله لأبي ذر، قال أبو ذر عيرت رجلا بأمه، عيره بأمه، عيره أي نسبه إلى العيب والنقص بسبب أمه، كانت أمة سوداء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ فيك جاهلية، أي هذا التعيير هذا من آثار ما بقي عند الناس من أمور الجاهلية. فقال يا رسول الله أعلى كبر سني؟ قال نعم. هذه شدة في موضعها، تعلم منها أبو ذر، الشدة تعلم في موضعها وفي غير موضعها تنفر. فمن مواضع التنفير ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجل فقال يا رسول الله إني لا أتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا فيها، فخطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس وقال يا أيها الناس إن منكم منفرين، فأيكم أما الناس فليخفف، فإن من ورائه الضعيف والكبير وذا الحاجة، ولكنها في موضعها تؤدب، ولا سيما عند من يعرف أنها خارجة وصادرة عن محب وليست صادرة عن شانئ ومبغض. فهذا هو الحكم العدل في هذه المسائل، أنها لا تعطى حكما واحدا، فمن مشى على الرفق في سائر أموره وجد من يتطاول عليه من السفهاء، ووجد نعم مواطن تقتضي الشدة وتقتضي كذلك أيضا الحزم، ومن مضى على الشدة والحزم وعلى العنف في سائر أحواله أضر بكثير ونفر عن نفسه وربما عن ما يدعو الناس إليه، ولكن توضع الأمور وتوزن بميزان القسط والعدل. قال الله عز وجل في حق الزنا ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، هذا في حق إقامة حد من حدود الله، ولما جاء أسامة يشفع في حد من حدود الله في قطع يد سارقة قال عليه الصلاة والسلام أتشفع في حد من حدود الله؟ وإيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها عليه الصلاة والسلام. فالحزم في موضعه مناسب والرفق في موضعه مناسب، وكما في هذا البيت، ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى، وإنما ضع كل شيء في موضعه. واضح؟ وهكذا من كان من أصحاب الفسق والفجور والضرر بالناس فإن هؤلاء شد عليهم يهجرون وينفر منهم ويحذر الناس من شرهم، نعم أمرا بالمعروف لكن بالمعروف، ونهيا عن المنكر لكن بلا منكر، لا يذهب ويغير منكرا فيأتي بما هو أنكر منه وأفظع، وإنما أمر بالمعروف على ما اقتضته الشريعة.